الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، نبتدئ درسنا هذا اليوم بقراءة عدد من الأحاديث من سنن الإمام أبي داود في كتاب الجنائز، رحم الله هذا الإمام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركاً أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركاً يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. قال: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى بن يونس أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
قول المؤلف: باب ما يستحب أن يرغب فيه ويطلب من حسن الظن بالله، أي من أن يكون ظن المرء واعتقاده في رب العزة والجلال العفو والصفح والتجاوز، خصوصا إذا كان ذلك عند الموت. وأورد المؤلف من حديث جابر بن عبد الله بإسناد حسن، فيه أبو سفيان صدوق وبقية رجاله ثقات، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، يعني ثلاث ليال، قال: لا يموت أحدكم، أي ليوطد كل واحد منكم نفسه إذا قارب الموت وشاهد علاماته إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله. وتحسين الظن أن يظن بالله أن يعفو عن عبده، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يجازيه بأحسن أعماله. وإحسان الظن هذا بالله لا بالعمل، وليس من باب الاغترار ولا الإعجاب بما يكون عند العبد من أعمال، وإنما يكون حسن الظن بمشاهدة عفو الله جل وعلا وتجاوزه وما يعطيه عباده المؤمنين من الخير والبر والإحسان في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. قال: حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا ابن أبي مريم أنه قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها.
قول المؤلف: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت. المراد بالميت من كان في سياق الموت، وليس المراد به من مات حقيقة. وأورد المؤلف فيه حديث أبي سعيد الخدري، وقد رواه عنه أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو من التابعين ومن فقهاء أهل المدينة. قال عن أبي سعيد أنه لما حضره الموت، أي كان في فراش موته ورؤيت عليه علامات الموت، دعا بثياب جدد، جمع جديد، فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. استدل أبو سعيد بهذا الحديث على أنه يستحب في سياق الموت أن تختار الثياب الجديدة، وهناك بعض الصحابة رأى غير ذلك، فقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه أمر برفع ثوبه الجديد وإحضار ثوب أو ثوبين غير جديدة، وقال بأن الحي أولى بالجديد من الميت، ورأى أن الثياب يأكلها الدود، ومن هنا استحب أن يستأثر بالثوب الجديد للحي. والخلاف يسير، وتكفين الميت قد يكون بثيابه التي كان يلبسها، وقد يكون بأكفان كما هو العادة في الناس أن يحضروا أكفان غير ثياب الميت ليكفنوه فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقال عند الميت من الكلام. قال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له وأعقبنا عقبا صالحة. قالت: فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب ما يقال، أي ما هي الأقوال والكلمات التي يستحب أن يتكلم بها عند من كان في سياق الموت، وليس المراد به هنا من مات قول عند الميت، وإنما المراد به من كان في سياق الموت. ثم أورد من حديث الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أم سلمة في إسناد صحيح قد أخرجه مسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت، أي إذا كنتم بجوار من في سياق الموت، فقولوا خيرا، أي ادعوا بالدعوات الطيبة، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أي أنهم يقولون آمين بمعنى اللهم استجب على ما تدعون به للميت إذا كان في سياق الموت. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله، ماذا أقول بعد موت أبي سلمة أو في سياق موت أبي سلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم اغفر له، أي تجاوز عنه وامسح عنه أثر ذنوبه، واعقبنا عقبا صالحة، أي اجعل لنا تقديرا صالحا بعد وفاته. قالت: فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد تزوجها بعد وفاة أبي سلمة. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تقول: إنا لله وإنا لله راجعون، اللهم اخلفني في أمري خيرا. قالت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في التلقين. قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي أنه قال: حدثنا الضحاك بن مخلد أنه قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر أنه قال: حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا بشر أنه قال: حدثنا عمارة بن غزية أنه قال: حدثنا يحيى بن عمارة أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
قوله: باب في التلقين، المراد بالتلقين عرض شهادة التوحيد على من كان في سياق الموت، وليس المراد بهذه الترجمة أن يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما تقال عنده هذه الكلمة فيقول من حوله لا إله إلا الله ليتذكر بذلك هذه الشهادة. فإنه في مرات يقال له قل لا إله إلا الله فيتضجر من هذه الكلمة ويتكلم بكلام غير محمود فتكون عاقبته سيئة. وإذا قال الميت لا إله إلا الله فإنه لا يعاد عليه التلقين إلا إذا تكلم، لأن المقصود أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا قالها وسكت فإنه لا تعاد عليه هذه الكلمة لئلا يتضجر منها. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه، أي أن آخر لفظة تكلم بها شهادة التوحيد لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ورد تقييد هذه الكلمة في أحاديث أخرى بأن تكون خالصة من قلبه وبأن لا يكون يقصد بها غير معناها، وإنما يقصد معناها ومدلولها، بينما يقصد معناها ومدلولها بحسب المدلول الشرعي. ثم أورد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. وصفة التلقين كما تقدم أن تعرض له هذه اللفظة، ولا يقال عنده بزيادة ألفاظ أخرى، مثلا لا يقال عنده أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يقال عنده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا لا تقرن به شهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر على كلمة لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تغمير الميت. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان أنه قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود وتغمير الميت بعد خروج الروح، سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت.
قوله باب تغميض الميت، يعني أن الميت إذا مات وخرجت روحه من بدنه فإن بصره يتبع روحه، وبالتالي تبقى عيناه شاخصتين، ففي هذه الحال يستحب أن تغمض عيناه قبل أن تثبت وتيبس، وذلك لأن مشاهدة العين مفتوحة قد يورث ظن سوء بصاحبها، لأن صاحبها لا يكون منظره بذاك. وأورد من حديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، يعني بعد وفاته، وقد شق بصره، أي أن بصره أصبح شاخصا بحيث قد افتتحت عيناه واتبع بصره مجرى روحه فأغمضه، أي أغلق عينيه. فصيح، أي رفع بعض أهل أبي سلمة أصواتهم بالبكاء والحزن والعويل على موت أبي سلمة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. كانوا إذا مات الميت بدأوا يدعون على أنفسهم: يا ويلتاه، يا مصيبتاه، أنزل علينا كذا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إلا خيرا. قال: فإن الملائكة يؤمنون، أي يقولون آمين على دعاء من دعا في هذه الحال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، أي أعلي منزلته عندك في الجنة في درجات المهديين، وأخلفه، أي قم بتولي شأن عقبه وذريته في الغابرين، أي في الباقين بعد وفاته، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم قال: اللهم افسح له في قبره، فإن الميت المؤمن يفسح له في قبره، حتى أن بعضهم ليفسح له مد نظره. فإن قال قائل: القبور ضيقة فكيف يفسح له فيها؟ قيل: هذا أمر غيبي الله أعلم به، ونحن لا نطالع إلا الأمر الحاضر في الدنيا، وهناك أمور خفية لم نطلع عليها. وأضرب لذلك أمثلة: فإن النائم قد يشاهد من الفسحة في منامه الشيء الكثير مع ضيق مكان نومه. وهكذا نجد أن نفوس الناس تختلف، فبعض الناس يكون منشرح الصدر واسعه، وآخرون يكونون ضيقي الصبر. قال: ونور له فيه، أي نور قبره عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الاسترجاع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها.
قوله: باب في الاسترجاع، المراد بالاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون. لما أثبت أن العباد يرجعون إلى الله قيل لهذه اللفظة الاسترجاع. وقوله: إذا أصابت أحدكم مصيبة، لم يخص المصيبة هنا بمصيبة الموت، بل أي مصيبة يصاب بها الإنسان مما لا ترغبه نفسه ولا تحب وقوعه، فإنه يشرع أن يقال فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن مملوكون لله، يتصرف فينا كيف يشاء، وكذلك نحن سنعود إليه سبحانه ونرجع فيجازينا على أعمالنا. ثم قال: اللهم عندك أحتسب مصيبتي، أي أن الأجر على هذه المصيبة أؤمل أن يكون منك يا رب العزة والجلال، فآجرني فيها، أي اجعلني أنال الأجر والثواب في هذه المصيبة، وأبدل لي بها خيرا منها، أي اخلف لي خلفا حسنا بدل هذه المصيبة التي جاءتني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الميت يسجى. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة.
قوله باب في الميت يسجى أي يغطى بالغطاء بحيث لا يشاهد بعد وفاته. وأورد فيه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي يعني بعد وفاته غطي في ثوب حبرة يعني فيه خطوط يعني فيه خطوط. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب القراءة عند الميت. قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى أنهما قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس النهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم.
قوله هنا في هذا قول المؤلف باب القراءة يعني قراءة القرآن وتلاوته عند الميت يقصدون بها من كان في سياق الموت. وأورد المؤلف من حديث معقل بن يسار بإسناد ضعيف جدا فيه راو مجهول أو منكر هو أبو عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين يعني سورة ياسين على موتاكم يعني على من كان في سياق الموت. وقد قال بعضهم بأن المعنى في هذا أن سورة ياسين فيها ذكر شيء من أمور الآخرة فاستحب تذكير الميت بها، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا تشرع القراءة عند الأموات ولا في سياق الموت. ويدل على ذلك ما تواتر من أحوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكن يقرأ عليهم بعد موتهم ولا في أثناء سياق الموت شيء من القرآن. وهكذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ عليه شيء من القرآن، وكذلك أصحابه بعده لم يقرأوا على أحد آيات من القرآن لا على قبره ولا على جثمانه وجنازته ولا عليه في أثناء سياق الموت. ولذلك نعلم أن القراءة على الموتى أو على من كان في سياق الموت ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح التعبد بها لله جل وعلا، ولا ينتفع بها ذلك الميت. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ. يسأل الأخ ويقول ما مقدار زكاة الفطر إذا كان يخرج الأرز؟
مقدار زكاة الفطر قد ذكرت في حديث عدد من الصحابة كأبي سعيد وابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، فإذا الواجب هو الصاع، والصاع معروف عند أهل الصنف والصناعة، وبالتالي يعاد إليهم في ذلك. وأما تقدير الصاع بالأوزان سواء بالكيلو أو بغيره فإنه لا ينضبط، وذلك أن الصاع وحدة للحجم مثل اللتر، وما كان وحدة للحجم فإنه لا يكون وزنه على مقدار واحد، فإن الكيلو هذا وزن والصاع حجم، وقد تختلف السلع، بل السلعة الواحدة تختلف كثافتها، وبالتالي لا يصح إعطاء رقم واحد في الوزن، فإن أنواع الرز متفاوتة، منها ما يكون ثقيلا ومنها ما يكون خفيفا ومنها ما يكون كبير الحبة ومنها ما يكون صغيرها، وبالتالي لا يمكن إعطاء وزن واحد للرز باختلاف أنواعه، وإنما المعول عليه وحدة الحجم التي هي الصاع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ وقت الاعتكاف؟
من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإن الأظهر أنه يعتكف بغروب الشمس ليلة 21 من شهر رمضان، فإذا أذن المغرب، ليس هذا اليوم وإنما الغد، فإنه تبتدئ حينئذ ليالي العشر، فيستحب للإنسان أن يعتكف فيها. ومن مميزات الاعتكاف في العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فيتفرغ الإنسان للعبادة في هذه العشر ليكون بإذن الله عز وجل ممن وفق لإدراك ليلة القدر. وليلة القدر لا تتجاوز العشر الأواخر، بل هي ليلة من لياليها، وهي متنقلة، لا تثبت في ليلة واحدة، وقد تكون ليلة 21 هي ليلة القدر، وقد تكون ليلة 30 هي ليلة القدر، فلا يلزم أن تكون في ليالي الوتر، ولا يلزم أن تكون ليلة جمعة، وإنما هي متفاوتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في سنة من السنوات: أرى رؤياكم تواطأت على أن ليلة القدر في 7 الأواخر، فمن كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في 7 الأواخر، وهذا يعني في تلك السنة. ويدل على هذا أنه قد ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، ففي صباح يوم 21 نزل المطر فوقف الماء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في محرابه حتى أنه كان يسجد في ماء وطين، فدل هذا على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح الاشتراط في الاعتكاف، وما هو الدليل على صحته؟
يصح للإنسان أن يشترط في الاعتكاف، كما لو اشترط أن يرعى أولاده أو أن يحضر لهم طعامهم أو أن يذهب لسلام على والدته أو أن يعود المرضى أو يصلي الجنائز أو يتبع الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لك ما اشترطت على ربك. فهذه اللفظة وإن كانت إنما وردت في الحج إلا أن لفظها عام، والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولذا نقول: من اعتكف واشترط فله ما اشترط على ربه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد يوم الجمعة صباحا لأداء سنة الاغتسال؟
الاغتسال ليوم الجمعة سنة مؤكدة، ولذا فإنه لا حرج على المعتكف في أن يخرج ليغتسل في يوم الجمعة، فإنه بذلك يكمل عبادة صلاة الجمعة ويتمها، وهذا مما يحتاج إليه الناس. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: هل يشرع لكل من أصيب بمصيبة أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي الدعاء حتى ولو كانت من مصائب الدنيا؟
قوله أجرني في مصيبتي، مصيبة مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فيشمل مصائب الدنيا والمصائب الأخروية بورود معصية ونحوها، وهو في المصيبة الدنيوية أشهر وأكثر، لأنها قد قيلت في مصيبة دنيوية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين حديث أن الميت يبعث في الثياب التي يموت فيها وحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة؟
نعم، البعث أول ما يخرجون، البعث يعني ما ورد في الحديث أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. للعلماء في هذا الحديث منهجان، منهم من يقول بأن المراد الثياب الحقيقية، وأن الاستعمال هنا استعمال حقيقي، وهذا هو الأصل في الألفاظ، ولذا يغايرون بين سياق الحشر وسياق البعث. وهناك طوائف من أهل العلم رأوا أن المراد به الثياب المعنوية، يعني ما يكون عليه من حال سواء من الطاعة أو من المعصية، من التوحيد أو ضده. وقد ورد في الحديث أن الميت يبعث على ما يكون عليه، ولذلك فسر بعضهم لفظة ثياب في الحديث على أن المراد حاله التي يكون عليها من الطاعة ونحوها.
يقول: أحسن الله إليكم، هل ينهى عن قراءة القرآن عند المحتضر أم يقال أن في المسألة خلاف؟
نعم، ينهى عنها، ما كانت في السلف الأول، ولم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سعد بن معاذ في خيمته في المسجد يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، لم يكونوا يفعلون به ذلك. وهكذا في أحاديث أو في أحوال صحابة كثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي السنة المتواترة. وليعلم بأن المعول عليه هو وجود الخبر والحديث، فإنه إذا كان هناك أدلة في باب لم يلتفت إلى خلاف من خالف فيها، وإنما يلتفت للخلاف إذا كان في دلالة الأدلة احتمالات ولم تكن صريحة واضحة. ولذا فإن العبد يعول على ما في الكتاب والسنة، ولا يصح لأحد أن يترك مدلول كتاب الله ومدلول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. وإذا وجد من يعمل بقول فقيه ويترك العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده ونصحه وبين له وعرفه بالسنة في ذلك الباب.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما يموت الميت ولا يستطيع الكلام من شدة سكرات الموت ويشير بسبابته، هل يدخل في الحديث أنه كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله؟
نرجو له ذلك، فإنه يعني أراد التكلم بهذه الكلمة، والإشارة لا تلزم أو لا تدل يقينا على أن المراد التوحيد، لكنها قرينة على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن يعتكف الرجل ليلة في ساحة المسجد الحرام أو أكثر من ذلك؟
هل يصح أن يعتكف الإنسان ليلة؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فمنعها أبو حنيفة ومالك، وأجازها الشافعي وأحمد، والقول بالجواز أظهر، وذلك لما ورد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما فتحت مكة قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولم يدل دليل على تقييد الاعتكاف بأن يكون يوما وليلة، والتقييدات الشرعية لا بد أن يكون لها دليل شرعي.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هذا الفعل بأن يوضع على قبر الميت الذكر حجرا واحدا وعلى قبر الأنثى حجرين؟
لا أعلم أن لهذا الفعل أصلا في السنة، ولم يكونوا يفرقون في الأنصبة التي توضع عند قبر الميت. نعم.
يقول: إذا أذن المؤذن الفجر، هل للصائم الإمساك مباشرة أو يجوز له الاستمرار في الأكل والشرب حتى نهاية الأذان؟
الأصل أنه يجب الإمساك بطلوع الفجر، وطلوع الفجر قد وضع الأذان قرينة وعلامة عليه، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت وجب الإمساك ولم يجوز الأكل، إلا أن يكون في يد الإنسان إناء فيشربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليشربه، فدل هذا على أنه إذا لم يكن الإناء في يده فإنه لا يشربه.
يقول: من أغمي عليه وهو صائم هل يفطر أو لا؟
الإغماء هل يؤثر على صحة الصوم أو لا؟ هذه المسألة مبنية على تكييف الإغماء، هل هو نوم أو هو جنون؟ فإذا قلنا بأنه جنون فإن بعض من يرى ذلك يقول يبطل الصوم به، وإذا قلنا هو نوم فإنه لا يبطل الصوم بذلك. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة، فعند الإمام مالك والشافعي أن الإغماء جنون، وبالتالي لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال الإغماء، قالوا لأن المغمى عليه لا يمكن تنبيهه وإيقاظه بخلاف النائم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الإغماء نوم، ولذلك أوجب عليه قضاء ما يفوته من صيام أو صلاة في أثناء مدة الإغماء. قال: ويدل عليه أن الإغماء يجوز على الأنبياء، ومن المعلوم أن الجنون لا يجوز على الأنبياء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفريق بحسب مدة الإغماء، فإن كان الإغماء يوما وليلة فأقل، قال: فهذا نحمله على أنه نوم، وبالتالي لا يؤثر على صحة الصوم، ويصح معه وقوف من وقف بعرفة، ولا يلزم ويلزم بقضاء الصلوات التي تفوته في هذه الحال. قال: وإذا تجاوز الإغماء هذا المقدار فإنه يعد جنونا وله أحكام الجنون، وبالتالي لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في هذه الحال، ولا قضاء الصوم، ولا ويعامل معاملة المجنون متى كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة. وقال: المعنى في هذا أن أكثر النوم أن يكون يوما وليلة، فما طال وزاد عن ذلك فإنه لم يعهد من النوم مثله، فنعامله معاملة الجنون. ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أفطر الصائم في نهار رمضان عمدا فما الذي يجب عليه؟
الإفطار عمدا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يندم من هذا الفعل الشنيع وأن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار والندم، ويقدم أعمالا صالحة تمحو ذلك الذنب العظيم. فإن الله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وجاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأما بالنسبة لوجوب قضاء ذلك اليوم، فالجماهير يقولون يجب عليه أن يقضيه، وطائفة لم يوجب عليه القضاء، قالوا فعله وذنبه أشنع من أن يكفره القضاء. فإن صام قضاء ذلك اليوم احتياطا فهو أولى به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يظنون الليل قد دخل، ثم كشف لهم فإذا الشمس لم تغرب، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء؟
جاء في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن السحابة جاء إلى أهل المدينة فسودت السماء، فظن الناس أن الليل دخل فأكلوا، ثم انقشع السحاب فطلعت الشمس. هكذا سياق الحديث، ولم يبين فيه هل أمروا بقضاء أو لم يؤمروا، ولم يبين فيه ذلك. وقد سئل هشام بن عروة، يعني الحديث رواه عروة بن الزبير عن خالته أسماء، ورواه عن عروة ابنه هشام، وهو من علماء التابعين، وعروة من علماء التابعين ومن علماء المدينة، فسئل هشام عن ذلك هل أمروا بقضاء، فقال: أو بد من قضاء؟ يقول كأنه من الأمور المعروفة والبدهية عند كل واحد أن من كان كذلك فإنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم. ولذلك وقع الاختلاف بين العلماء في من كان كذلك هل يؤمر بالقضاء أو لا، والجماهير كما هو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة على أنه يؤمر بالقضاء، وعندهم قاعدة يقررونها في مثل هذه المسائل، أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، ظنوا أن الليل قد دخل وبعد ذلك تبين أن هذا الظن ليس على محله، بل هو ظن خاطئ، بل هو ظن ليس على الحق والصواب، وبالتالي يقولون لا يعتبر بمثل هذا الظن. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، مثلا من صلى قبل دخول الوقت يظن أن الوقت قد دخل، ثم تبين له بعد دخول الوقت أن الوقت لم يدخل، فإنه يقال له أعد صلاتك، لأنك بنيته على ظن قد تبين لك أنه ظن خاطئ. ومثله مثلا في باب الأيمان أو في باب الطلاق، من تكلم بلفظ يظن أن زوجته تطلق بذلك اللفظ، ثم أخبر الآخرين وقال أنا طلقت زوجتي، يظن أن الطلاق قد وقع، فنقول حينئذ هذا ظن خاطئ تبين خطأه بعد ذلك، ومن ثم نقول بأن هذا الإخبار لا يترتب عليه طلاق، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي أبي ولم يصم من رمضان يومين، هل نصوم عنه أم نطعم عنه؟
عدم صيام الوالد هذا قد يكون لمرض مستمر لا يرجى برؤه، لا يرجى الشفاء منه، فحينئذ يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. الحال الثاني إذا كان مرضه مما يرجى شفاؤه لكنه استمر معه حتى مات، فحينئذ يقال بأنه لا يجب قضاء ذلك اليوم ولا يجب الإطعام عنه، لأنه كان مريضا في شهر رمضان، والواجب عليه القضاء في أيام يكون صحيحا غير مريض فيها، ولكنه لم يكن في حياته بعد رمضان يوم قد صح فيه، وبالتالي لم يتعلق الواجب بذمته، ومن ثم لا يجب عليه شيء. والحال الأخرى أن يتمكن من القضاء، أفطر في نهار رمضان لمرض، بعد رمضان في شهر شوال كان يتمكن من صيام القضاء لكنه لم يقضي، ثم مات في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فحينئذ نقول له يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه، لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل جاء عن السلف أنهم كانوا يصلون التراويح والتهجد، وما هو الأفضل في ذلك؟
نعم، قد جاء عنهم الجمع بينهما. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقر أصحابه على صلاة التراويح في مسجده جماعة، أقر أصحابه على صلاة التراويح بعد العشاء، فكان الرجل يصلي معه الرجل والرجلان والخمسة والستة، وكان يقول لأصحابه: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فصلاة التراويح مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. وأما صلاة التهجد وآخر الليل فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالناس في العشر الأواخر 3 ليالي أو 4 من آخر الليل، واستمر بهم وأطال حتى خشوا أن لا يدركوا السحور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يخرج لأصحابه لهذه الصلاة، وبين لهم أن العلة أنه خشي أن تفرض عليهم، وما دام أن العلة قد ارتفعت ونزول الأحكام قد توقف بوفاته صلى الله عليه وسلم، فنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن ثم فإن الجمع بين الصلاتين أمر وارد ويؤجر العبد عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. يقول: وما الفرق بين التهجد والقيام؟
الإطلاقات العربية في هذا يعني متقاربة، والأصل في لفظة التهجد في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أن يراد بالتهجد صلاة الليل التي تكون بعد نوم، صلاة الليل التي تكون بعد نوم، لأنها أدعى لحضور الذهن، يكون الإنسان نشيط البدن حاضر الذهن، فيتأمل في معاني آيات كتاب الله وفيما يقرأه أو يقرأ عليه في صلاته. بارك الله فيكم وأعانكم الله على قيام ليالي العشر، ووفقكم لإدراك ليلة القدر، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم من أهل الجنان ممن ترتفع درجاتهم يوم القيامة، وأسأله سبحانه أن يعظم الأجور للجميع، وأن يكثر الثواب، وأن يجعل هذا الشهر سببا من أسباب انتشار الخير والصلاح والتمسك بدين الله جل وعلا. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد. وتعذروننا يا أخوان من السلام، ودنا نسلم على كل واحد منكم وأن نستمع لأسئلة كل واحد منكم على انفراد، لكن جاءنا التوجيه بأنه نمتنع من ذلك خشية من تضايق الناس وازدحامهم، فتعذروننا بارك الله فيكم.